وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالبطان، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان وقد مر بيانها، والاستصحاب المثبتين لكون الدم أيضا فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة. فعلى نظر المصنف كما تقدم بالأمس أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ليس لترجيح جانب النهي على جانب الأمر، وإنما هو لأمرين: إما لقاعدة الإمكان أو للاستصحاب. فعلى هذا لا يكون هذا الاستقراء من الأدلة على كون الترجيح لجانب النهي في الشرع على جانب الأمر. اكتبوا توضيح ما يأتي. فإذا إذا صلى لرجاء الواقع أو للاحتياط بماء الإناءين المشتبهين، لا يكون العمل باطلا إلا أن يكون من باب التشريع، فإذا وهو توضيح لما تقدم. فإذا لو أراد المصلي أن يصلي بصلاتين ووضوئين لا يكون العمل باطلا إذا قصد الاحتياط ورجاء الواقع. نعم يقع العمل باطلا لو كان من باب التشريع، يعني لو أراد أن يدخل ما ليس في الشرع في الشرع. اكتبوا. ولكن يرد هنا سؤال، وهو أنه لماذا أمر الشارع بإحراقهما معا بعد كون المكلف يعلم علما إجماليا بطهارة أحد الإناءين، فالعلم الإجمالي منجز ويجب عليه أن يتوضأ، منجز ويجب عليه أن يتوضأ من أحد الإناءين ويصلي، ثم من الثاني كذلك، ثم من الثاني كذلك بعد غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني أولا. أرجو توجه. هنا يرد إشكال، وهو أنه لماذا أمر الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الإناءين المشتبهين بإحراقهما عليكم السلام، بإحراقهما بعد كون العلم الإجمالي ها هنا منجز، لأنه من بعد ما يتوضأ بالماء الأول ويصلي ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني أولا ثم يتوضأ، على ثبت هذه العملية يحصل العلم الإجمالي بأن الصلاة إما الأولى وقعت بطهارة أو الثانية وقعت بطهارة. فكما وأن الإنسان لو شك في القبلة أمر بالصلاة إلى الجهات الأربع لإحراز جهة القبلة، كذلك ها هنا طبقا للعلم الإجمالي يجب أن يتوضأ مرتين ويصلي مرتين ليحرز الطهارته. فلماذا أمر الإمام عليه السلام بإحراق الماءين والذهاب إلى التيمم؟ فأجاب الأخوند بجوابين. الأول أن عدم جواز التوضي من الإناءين لعله للتعبد، هذا هو الجواب الأول. قال، أرجو التوجه، قال لعل أمر الإمام بالتيمم وترك الإناءين أمر تعبدي، ونحن لا نعلم أنه لماذا أمر الإمام في مثل هذا المقام، مع ما أنه من مصاديق العلم الإجمالي، لماذا أمر بالتيمم وترك العمل بالعلم الإجمالي؟ لعله كان تعبدا لا نعلم جهته، هذا الجواب الأول. وثانيا لعله من جهة وثانيا لعله من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، لأن باستعمال ماء الإناءين بعد استعمال الماء الثاني للوضوء قبل انفصال الغسالة، قبل انفصال الغسالة أو قبل تعدد الغسل في هذه اللحظة يحصل اليقين بنجاسة البدن إما لملاقاته بالماء الأول لو كان نجسا أو الثاني إن كان هو النجس فالآن بعد انفصال الغسالة أو بعد تعدد الغسل نشك هل زالت تلك النجاسة المتيقنة أم لا؟ فإن كان الماء الثاني طاهرا فقد زالت النجاسة، وإن كان الماء الثاني نجسا فالنجاسة ما زالت باقية، لكن كنا قد تيقنا النجاسة السابقة، فهنا يقين سابق وشك لاحق بزوال النجاسة وشك لاحق بزوال النجاسة فيجب استصحاب بقاء النجاسة ظاهرا، لأن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية. أرجو التوجه للجواب الثاني للآخوند من أنه لماذا لم نعمل هاهنا بالعلم الإجمالي وأمر الإمام عليه السلام بإراقة كل من المائين والذهاب إلى التيمم. يقول المصنف: ولا ننسى أرجو التوجه أن كلامنا في إناءين قليلين وقعت النجاسة في إحداهما، ثم ترددنا في أنها وقعت في هذا أو في ذا، فالكلام في مائين قليلين. يقول المصنف: ولعله للاستصحاب، لأنه حينما نتوضأ بالماء من الإناء الأول ونصلي، من المحتمل أن يكون هذا الماء الأول هو النجس، لكن أرجو التوجه، لكن من بعد ما بدأنا بغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني قبل انفصال الغسالة صار موضع الوضوء محلا لماء الإناءين، صار محل الوضوء محلا، موضع الوضوء محلا لاجتماع ماء الإناءين، الماء الأول كان قد توضأ به والماء الثاني حينما صبه على بدنه قبل انفصال الغسالة أو قبل تعدد الغسل. لو كان النجس هو الثاني اجتمع الآن يقينا الماء الأول والماء الثاني على أعضاء الوضوء، فيحصل اليقين بنجاسة مواضع الوضوء قبل انفصال الغسالة في الوضوء الثاني أو قبل تعدد الغسل في الوضوء الثاني. فهنا حصلنا على يقين بنجاسة البدن، وإذا حصلنا على يقين بنجاسة البدن وإن كانت إحدى الصلاتين للعلم الإجمالي تقع صحيحة، لكن البدن يبقى نجسا. لماذا يبقى نجس؟ لأنه من بعد ما تيقن النجاستين، فإذا انفصلت الغسالة أو تعدد الصب في الغسلة الثانية على فرض أن يكون الماء الثاني طاهرا، لكن يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بزوال النجاسة لاحتمال أن يكون الماء الثاني هو الطاهر، فأركان الاستصحاب تكون محكمة في المقام. يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بزوالها نستصحب النجاسة السابقة، فلذا باستصحاب النجاسة يبقى البدن متنجسا، إلا أن نأتي بماء جديد ثالث يكون سببا لإزالة هذه النجاسة المستصحبة. وقال ظاهرا لأن ما يثبت بواسطة الأصول العملية يكون حكما ظاهريا، وما يثبت بواسطة الإمارات يكون حكما واقعيا. نقرأ العبارة لحد الآن. القرعة سيدنا، أولا القرعة، الشك في كبروية المسألة، هل أن القرعة لكل أمر مشكل أو لموارد المواريث وما شاكلها؟ يعني أن القرعة ليست في العبادات، ليست في بقية الأمور، وإنما هي في الأمور المشكلة التي تكون في المواريث أو في الأمور المادية والأمور التي ترجع إلى الأموال. على كل، إما أن نقول أن القرعة لا تجري، وإذا قلنا تجري بعد وجود الحكم الشرعي بإفراقهما معا لا يبقى مجال للقرعة. بل إنما تكون لقاعدة الإمكان، وقد تقدم بيانها، يعني لا لترجيح المفسدة على المنفعة أو الحرمة على الوجوب. والاستصحاب، والاستصحاب المثبتين لكون الدم أيضا، وحالة السابقة للحيض موجودة نستصحبها، لكون الدم أيضا فيحكم بحكم الحيض بجميع أحكامه، أي أحكام الحيض، ومنها أي ومن أحكام الحيض حرمة الصلاة عليها، أي على المرأة، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، مو من باب ترجيح الحرمة على الوجوب كما هو المدعى. هذا لو قيل أبي توجه، يقول هذا لو قيل بحرمتها أي الصلاة الذاتية، يقول هذا لو قلنا أن الصلاة محرمة ذاتا كالخمر، كما وأن الخمر محرم ذاتا أتكون الصلاة محرمة، يعني أن الأدلة دلت على أن صلاة الحائض حرام ولا تجوز، لقوله عليه السلام إذا كانت المرأة قامتا فلا تحل لها الصلاة، فلا تحل لها الصلاة، فإذا يكون حكما تحريميا. وعلى هذا لا يمكن أن نأتي بالصلاة لرجاء الواقع أو ما شاكل هذه الأمور. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، الرواية إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة بل في أيام الحيض، وإلا لأن احنا عندنا استصحاب حيض، لو ما عندنا استصحاب حيض فإذا ما دامت تستصحب الحيض كيف يجوز لها مع النهي عن الصلاة أن تصلي؟ وإلا يعني وإلا يعني ولو لم يكن تشريعا ولم تكن ها هنا حرمة ذاتية، ولو لم يكن تشريع فهو خارج عن محل الكلام. يعني شنو خارج عن محل الكلام؟ يعني لو لم يثبت على أن الحائض صلاتها محرمة لكان خارجا عن محل الكلام، أي لكان خارجا عن التشريع وعن الحرمة الذاتية، ولأمكن أن نقول أنه يجوز أن تصلي لرجاء الواقع أو للإحتياط. واحد وصله؟ وإلا يعني ولو لم تكن الحرمة ذاتية ولم يكن المقام من باب التشريع فهو خارج عن محل الكلام، يعني لكان جائزا أن تصلي من باب الاحتياط أو لرجاء الواقع. ومن هنا انقدحت، ومن هذا الكلام ظهر أنه ضمير شأن، أنه ليس منه أي من محل الكلام، يعني ليس من الحرمة الذاتية والتشريع، ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الإناء النجس ليس إلا تشريعا. لماذا يحرم أن نتوضأ من الإناءين؟ إن كان تشريعا فهو حرام. واضح المسألة؟ إن كان يريد الإنسان أن يدخل ما ليس من الشرع في الشرع فيقول مع كونه نهى الإمام عنه وأمر بالإحراق أنا أقول بالجواز وبالوضوء هذا تشريع، والتشريع لا شك ولا ريب باطل. لكن معمول الناس لو قدموا لم يقدموا بهذه النية، لأن من يريد أن يصلي وهو يعتقد بإمامة الأئمة عليهم السلام، وهو يعتقد بقول المعصومين عليهم السلام، يقينا لا يأتي بالعمل بهذه النية، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا، ولا تشريعا فيما لو توضأ منهما. ومن هنا انقدح أنه ضمير شأن، ليس منه أي من محل الكلام من الحرمة الذاتية. لا شوف أرجو توجه. ومن هنا انقدح أنه ليس منه، ويهو منه يعني من محل كلامنا الذي تكلمنا منه به، يهو محل الكلام أنه لو جاء بالصلاة لو جاء بالوضوء من باب الاحتياط أو لرجاء الواقع، هذا الذي يتوضأ من الإناءين لرجاء الواقع أو للاحتياط، أو للاحتياط، هذا من محل الكلام. نقول هذا ليس من التشريع، ليس من التشريع، لأن التشريع إذا جاء بالشيء بنية إدخال ما ليس من الشرع في الشارع. والعبارة حرام ذات أن يطلع هذا التشريع هو نفس الحرمة الذاتية. شيخنا من بعد ما يعلم الإنسان أن الشيء قد نهي عنه نهيا تحريميا وجعله الشارع محرما، لو أراد مع هذا كله أن يأتي به يكون مشرع. لو علمت المرأة أن صلاتها في أيام حيضها محرمة عليها فأرادت مع ذلك أن تصلي في أيام الحيض، نقول هذا بعد ليس لرجاء الواقع، إنها علمت أن الصلاة في أيام الحيض محرمة، فلو أرادت أن تصلي لكان إدخال ما ليس في الشرع في الشارع. ومن هنا انقدح أنه ضمير شيء ليس منه أي من محل الكلام ترك الوضوء من الإناءين، ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس تشريعا، ترك الوضوء من الإناءين ليس إلا تشريعا، فإن حرمة الوضوء لماذا يحرم الوضوء سيدنا؟
لماذا يحرم الوضوء من الإناء؟ إن قصد الإنسان أن يكون مشرعا يحرم الوضوء من الإناء، أما لو قصد الاحتياط أو رجاء الواقع لا يكون محرما، فلا يكون تشريعا. واضح المسألة؟ إلا تشريعا ولا تشريعا، يعني ومحل، يعني وما نحن فيه ليس من باب التشريع، ولا تشريعا فيما لو توضأ منهما من الإناءين احتياطا لرجاء الواقع لا تشريعا. واضح المسألة؟ فلا حرمة في البين، فلا حرمة في البين لو ترك العمل للاحتياط، فلا حرمة في البين لو ترك العمل للاحتياط، فلا حرمة في البين، فلا حرمة في غلب جانبها أي الحرمة. يقول ليس من باب تغليب الحرمة، فعدم جواز الوضوء منهما أي من الإناءين، ولو كان ولو كذلك أي ولو احتياطا لا تشريعا، بل إراقتهما، بل إفراقهما والتيمم كما في النص لموثقة عمار الساباطي وسماعة، كما في النص ليس إلا من باب التعبد. واضح المسألة؟ يقول هذا ليس إلا من باب التعبد، يعني ليس إلا أخذا بالروايات التي وردت بإفراقهما معا، وليس هذا من باب، وليس هذا من باب التشريع، وليس هذا من باب التشريع، وإلا لجاز أن يأتي بهما من باب العلم الإجمالي، لكن لا يأتي بهما أيضا من باب العلم الإجمالي لورود النهي هنا تعبدا، أو من جهة الابتلاء بالنجاسة، هذا احتمال ثاني، أو من جهة لماذا لا نأتي بصلاتين بوضوئين، قال أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا. لماذا قال ظاهرا؟ لأن الاستصحاب حكم ظاهري، بحكم الاستصحاب ليس بإمارة حتى يكون حكما واقعيا، بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة واقعا. ليش للقطع بحصول النجاسة واقعا؟ لأنه توضأ بالماء الأول فلعله هو النجس، مجلولة حينما صب الماء الثاني يحتمل هو النجس، ويقينا النجاسة موجودة إما في هذا وهذا أو هذا قبل انفصال الغسالة للوضوء الثاني، أو قبل تعدد الغسل من الوضوء الثاني، يقينا أصبح البدن نجسا بلا شك ولا ريب. للقطع بحصول النجاسة واقعا، متى؟ حال ملاقات المتوضي من الإناء الثانية، كتبوا قبل انفصال الغسالة من الإناء الثانية، قبل انفصال الغسالة أو قبل تعدد الغسل لأعضاء الوضوء، أو قبل تعدد الغسل لأعضاء الوضوء. زين، إما بملاقاتها الضمير يرجع إلى الإناء الثانية. لماذا تحصل النجاسة قطعا؟ أرجو توجه، لماذا تحصل النجاسة قطعا بمجرد التوضي بملاقاتها أي الإناء الثانية، إن كانت هي النجسة واقعا أو بملاقات الأولى لو كانت هي النجسة واقعا. يقينا إن كانت الأولى نجسة فبدنه متنجس، كان متنجسا، وإن كانت الثانية هي النجسة بمجرد أن صبت قبل انفصال الغسالة أو تعددها أصبح البدن متنجسا يقينا. ثم يقول المصنف: متى نستصحب النجاسة القطعية ما دمنا لم نستعمل مطهرا آخر؟ أما إذا استعملنا مطهرا آخر لا، النجاسة تختفي. وعدم استعمال مطهر ثالث وعدم استعمال مطهر ثالث بعده بعد استعمال الإناء الثاني بعده بعد استعمال الإناء الثاني ولو طهر المتوضي بالثانية يعني بالإناء الثانية مواضع الملاقات بالأولى يعني بمن بالأولى يعني بالإناء الأولى يقول حتى ولو أرجو توجه حتى ولو انفصلت الغسالة بل حتى ولو صب مرتين مع هذا كله تيقنا نجاسة نحن قبل انفصال الغسالة وقبل تعدد الغسل بالوضوء الثاني تيقنا نجاسة حتى ولو صب مرة ثانية لعل الثاني هو المتنجس لعل الإناء الثاني الذي طهر به بنظري هو المتنجس فإذا يقين بالنجاسة وشك بذهابها بالغسل بانفصال الغسالة أو بتعدد الغسل وهذا لا يكون إلا شكا بارتفاع النجاسة أما اليقين بوجودها السابق فهو متحقق نعم اكتبوا نعم حتى نطبق العبارة لا تبقى الأعضاء ثم يقول المصنف نعم قد نتخلص من النجاسة على بعض الصور وهي ما لو كان الماء الأول الذي توضأ به قليلا والثاني كثيرا ثم وقع الشك في الطاهر منهما هل هو الكثير أو القليل فهنا يتمكن من التوضي والصلاة بالماء القليل أولا ثم غسل مواضع الوضوء بالماء الكثير فهنا ليس له علم إجمالي بحصول النجاسة في آن الملاقات مع الماء الثاني حتى لحصول النجاسة في آن الملاقات مع الماء الثاني حتى تستصحب النجاسة بعد الشك بها أرجو توجه الكلام السابق كان في إنائين
قليلين اشتبهت النجاسة أنها في هذا أو ذاك، لكنها كانت متيقنة يقينا أنها في أحد الإناءين. الآن كلامنا فيما لو كانت النجاسة مشتبهة في إناء قليل وقعت أو في ماء كثير لكن سببت نجاسته، لأن الماء القليل الكثير لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لكنه يقينا صبت عليه نجاسة سببت نجاسته كتغيره كما تأكل هذه الأمور. الآن يقينا إما الماء الكثير هو النجس أو الماء القليل هو النجس. يقول ها هنا الاستصحاب لا يمكن، لأنه إذا توضأ بالماء القليل ثم استعمل الماء الكثير، الماء الكثير لا يحتاج إلى امتصاص غسالة أو تعدد غسل، فإذا عند ملاقاة الماء الجديد الثاني من الماء الكثير لم يحصل يقين، عند استعماله للماء الأول لم يكن متيقنا بالنجاسة، حينما صب الماء من الماء الكثير ثانيا أيضا لم يحصل يقين بوجود النجاسة، فها هنا يمكن أن يقال أن النجاسة لم تكن متيقنة لتستصحاب. واضح العبارة؟ إلا أن المقام يكون مندرجا تحت تعاقب حالتين الأولى اليقين بأن مواضع الوضوء تنجست تارة والثانية لليقين بأنها طهرت أيضا، لكن بأنها طهرت أيضا، لكن لا نعلم المتقدم منهما، فهنا لا يمكن جريان الاستصحاب لطهارة أو نجاسة، لطهارة أو نجاسة. نعم، بعد تساقطهما، يعني تساقط الطهارة مع النجاسة للتعارض. نعم، بعد تساقطهما، يعني تساقط الطهارة والنجاسة، تجري قاعدة الطهارة لأن نشك الآن هل أن مواضع الوضوء طاهرة أو نجسة، فتجري فيها قاعدة كل شيء نظيف حتى تعلم بأنه قذر. ثم يقول المصنف فإذا
لو كان أحد الإناءين قليلا والثاني كثيرا قلنا الاستصحاب لا يجري، لكن المصنف يقول تكون المسألة من تعاقب الحالتين. يقينا موضع الوضوء طهر تارة ونجس تارة أخرى لملاقاته مع هذين الماءين، لكن لا ندري أن الأولى كانت نجسة، أن الإناء الأولى كانت نجسة أو الثانية، فلا نتمكن أن نقدم هذه أو تلك، ولا نتمكن أن نستصحب الطهارة أو النجاسة لتعاقب الحالتين وحدوثهما على موضوع واحد، ولا دليل على سبق أحدهما. ولو أردنا أن نستصحب هذا أو ذاك لوقع التعارض بينهما، أي بين الطهارة والنجاسة. وإذا تعارضتا، أي الطهارة والنجاسة، تساقطتا، وإذا تساقطتا رجعنا إلى القاعدة الأولى الأولية، وهي كل شيء طاهر، كل شيء نظيف، حتى تعلم بأنه قذر. فإذا ها هنا تكون قاعدة الطهارة محكمة، وقاعدة الطهارة ليست استصحاب الطهارة. أرجو التوجه، استصحاب الطهارة أن تتيقن طهارة ثم تستصحب، أن تتيقن نجاسة ثم تستصحب. قاعدة الطهارة هي القاعدة الأولى المحكمة في كل مكان في الكثير. واضح المسألة؟ أقرأ الكتاب. هذه كلمات كلها محل تأمل، لكنها نظرية الشيخ الكتاب، وإلا في كثير من الكلمات التي قرأناها ونقرأها عن المحقق الآخون تأمل، بل لعل بعض كلمات المحقق الآخون مخالفة للمشهور. هذا كلامه. أما أن العلماء يؤيدون هذه الكلمات أو لا يؤيدونها، لعل كثيرا من الكلمات هنا وفيما تقدم وفيما يأتي ليست محل وثاق. مناقشات كثيرة هنا، ولكن لا نريد أن نتطرق إلى المناقشات لأنه لا يكون بحثا للكتاب. بل أقرأ العبارة. نعم، أرجو التوجه، هاي من كلمة نعم، كان الكلام لحد الآن في الإناءين القليلين، الآن الكلام في أحدهما قليل والثاني كثير. نعم، لو أخرت أعضاء الوضوء بالماء الثاني الكثير على تقدير نجاستها، أي الأعضاء، على تقدير نجاستها أي الأعضاء بالإناء الأول، بالإناء أول بمجرد ملاقاتها أي الأعضاء، كما لو كان الإناء الثاني حرا. وترددنا أنه هو النجس أو الماء القليل هو النجس، وترددنا أنه هو النجس أو الماء القليل هو النجس، بل بلا حاجة. لماذا بلا حاجة؟ إلى التعدد أو انفصال الغسالة. لماذا نحتاج؟ في الماء القليل نحتاج إلى الانفصال، في الماء القليل نحتاج إلى التعدد، أما في الماء الكثير فلا نحتاج إلى ذلك. ولذا قال بلا حاجة إلى التعدد في الغسل أو انفصال الغسالة عن أعضاء الوضوء. لا يعلم تفصيلا بنجاستها، لكن لا ندري تفصيلا بنجاستها أنها تنجست بالأول أو تنجست بالثاني، أي مواضع الملاقات على تقدير كون الثاني وهو الكثير هو الطاهر في الواقع، لا ندري على أنها تنجست سابقا أو لا. لا يعلم بنجاستها، وإن علم ليش لا يعلم بنجاستها؟ أرجو التوجه، في قلة الإناءين كنا نعلم بالنجاسة ونتيقن بها، لأن بمجرد الصب قبل الانفصال وقبل التعدد يقينا هذا الموضع صار محل للمائين معا، وإذا صار محلا للمائين معا صار متنجس، صار متنجسا يقينا، فنستصحب النجاسة. لكن هنا حينما لاقى الماء الكثير، حينما لاقى الماء الكثير لا يكون متنجسا يقينا ولا يحتاج إلى انفصال أو أمثال هذا. ولذا قال لا يعلم تفصيلا بنجاستها، يعني هناك كنا نعلم تفصيلا بالنجاسة ولذا استصحبناها يقينا، لكن هنا لا. وإن علم بنجاستها، أي مواضع الملاقاة، وإن علم بنجاستها أي مواضع الملاقاة حين ملاقاة الأولى، بل بنحو حدوث وتعاقب على شيء، نعلم أن الأعضاء إما تنجست بالماء الأول القليل أو تنجست بواسطة الماء الثاني الكثير، مثلا لأننا نشك أن النجاسة كانت للماء الكثير أو للماء القليل، واضح المثل؟ فإذا لا استصحاب، وإن كنا نقول على أن الشك باقي على أن الأعضاء تنجست بتوارد الحالتين، لتعاقب الحالتين، لأن أن النجاسة صارت بواسطة الماء الأول أو الماء الثاني. بل وإن علم بنجاسة مواضع الملاقاة حين ملاقاة الأولى، يعني حين ملاقاة الإناء الأولى أو الثاني إجمالا، واضح المسألة؟ ولا مجال لاستصحابها أي النجاسة لعدم تيقنها، ولا مجال لاستصحابها أي النجاسة، وإلا لا مجال لاستصحابها فيما لو توضأنا أولا بالماء القليل ثم توضأنا بالماء الكثير، ولا مجال لاستصحابها كتبه لأنه من باب تعاقب الحالتين، لأنه من باب تعاقب الحالتين. لكن بعد تساقط النجاسة والطهارة للتعارض، لكن بعد تساقط الطهارة والنجاسة للتعاقب، تحكم قاعدة الطهارة، تحكم قاعدة الطهارة. نقرأ العبارة: ولا مجال للاستصحابهما، بل كانت قاعدة الطهارة، يعني بعد التساقط، بل كانت قاعدة الطهارة الكتاب، بل كانت قاعدة الطهارة بعد تعارض الطهارة والنجاسة السابقة وتساقطهما محكمة. واضح العبارة. الأمر الثالث، لا العبارة في سيدنا مقبولة شيطاني، صحيحة شيطاني، واضحة عبارة الكتاب، هذا الذي نقصده. نريد أن نقول هل أن عبارة الكتاب علت وفهمت أم لا، أما أنها صحيحة أو لا، هذا نقاشه يكون في من في بحوث الخارج. الثالث، اكتبوا الثالث. يقول الآخون: الظاهر لحوق تعدد الإضافات لتعدد العنوانات، وهو الواحد ذو الجهات، المتقدم ذكره كالصلاة في المكان المطلوب، والكلام الآن فيما لو لم فيما
لو لم يتعدد العنوان بل كان الشيء واحدا وجودا وعنوانا ولكن تعددت إضافته كأكرم العلماء ولا تكرم الكساب فبينهما عموم وخصوص من وجه وليس الكلام في أكرم العلماء ولا تكرم فساق العلماء ليكون من العموم والخصوص المطلق فالعنوان هو وجوب الإكرام أو حرمته فعنوان الإكرام من حيث إضافته للعلماء حصل على عنوان الوجوب ومن حيث إضافته إلى الفساق حصل على عنوان الحرمة فالعنوان واحد والإضافة متعددة فإن قلنا في تعدد الجهة لا ننسى مرادنا من تعدد الجهة وين الصلاة في الدار المقصودة فإن قلنا في تعدد الجهة أن تعدد الجهة كاف فتكون الصلاة واجبة من جهة وحراما من جهة أخرى فكذلك هنا يجب إكرام العالم الفاسق لعلمه ويحرم لفسقه فتعدد الإضافة يوجب تحقق المصلحة والمفسدة وكذلك الحسن والقبح عقلا
وكذلك الوجوب والحرمة شرعا. الوجوب والحرمة شرعا، فيكون تعدد الإضافات من باب التزاحم على مسلك الأخوان، لكن لماذا يقول الأعلام الإكرام للعلماء وعدم الإكرام لفساقهم؟ في مورد الاجتماع بينهما تعارض، فيجيب الآخر أن هؤلاء إما من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إن هؤلاء إما من القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وعليه فلا يبقى إلا الوجوب أو الحرمة، أو لأنهم أحرزوا أن في محل الاجتماع ليس إلا ملاكا واحدا، وإلا فعلى فرض تعدد الملاكات، لا يكون المقام إلا من التزاحم. ولضيق الوقت توضيح هذا يكون غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.